بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحمية. عن أم المنذر رضي الله عنها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، يعني هذه المراد بها قنوان فيها بسر معلقة للأكل منها. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه علي رضي الله عنه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه مه. هذه كلمة زجر، أصلها ما هذا كما قال بعض العلم، بعض أهل العلم، وحذفت الألف، أصلها ما هذا، لكن اختصرت بما، يعني أخذت الميم ما وهذا أخذت الهاء صارت ما، يعني ما هذا. كلمة زجر، مه مه يا علي فإنك ناقه. ما معنى ناقه؟ الناقة هو المريض الذي يتماثل للشفاء على ضعف فيه فيؤثر فيه، يعني أدنى شيء. فالمريض إذا تماثل للشفاء فهو يحتاج إلى أن يتجنب الأشياء التي تضره. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الأكل من التمر أو البسر لأنه يضره إذا أكل منه. قال: فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا، يقولون هو نوع من النبات يؤخذ سيقانه وتطبخ مع الشعير ويؤكل. فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، منها أصب من هذا فأصب فإنه أوفق لك. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا الحديث حسن فيه دليل على الحمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى علي رضي الله عنه أن يأكل من البصر لأنه يضره في مرضه ذلك. هذا أصل في الحمية، وأنه يشرع للمريض أن يحتمي عن الأشياء التي تضره. هذا معروف في الطب، فإن الأطباء ينهون المريض عن بعض الأشياء التي تضره، أنواع من الطعام تضره، فيقول: لا تأكل كذا وكذا وكذا، كل كذا وكذا، فينهونه عما يضر في مرضه ذلك. إذن هذا أصل في مشروعية الحمية للمريض، وهو صريح في ذلك. وأيضا فيه دليل على أنه ينبغي المريض أن يأكل من الطعام ما يوافقه. لما جاء الشعير والسلق قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: أصب من هذا فإنه أوفق لك، يعني موافق لحاله في ذلك المرض الذي تماثل الشفاء منه. ثم قال رحمه الله: وعن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا حديث حسن وفيه دليل أيضا على الحمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر حماية الولي للمريض عما يضره. ظل يحمي، ظل أو يظل، إذا حب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل، هذا الشاهد، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، أي الإكثار من الماء، أنه قد يضر الإكثار من الماء فيحمى من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام شبه أو ضرب مثلا بحماية الله سبحانه وتعالى عبده من الدنيا إذا حبه كما يحمي أحدكم سقيمه الماء وأقره. هذا وجه كونه دليلا على مشروعية الحمية. وهذا أيضا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يختار لعبده الصالح ما يصلحه ويبعد عنه ما يضره. وقد يتضايق الإنسان لفوات ما يحب من الدنيا وهو خير له، لأنه لا يعلم الغيب. يسأل الله تعالى أن يوسع له في رزقه، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو وسع له في رزقه لكان سببا في انحرافه ووقوعه في الشهوات المحرمة. الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له ذلك ويمنع عنه سعة الرزق لعلمه سبحانه بأن سعة الرزق توقعه فيما حرم الله أو تشغله عن طاعة الله. فمن محبة الله له أنه يحميه الدنيا من مال أو زوجة جميلة ولكنها غير صالحة، أو من منصب يرغبه والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا المنصب قد يكون شرا له، فالله سبحانه وتعالى يعلم والعباد لا يعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الواجب على المؤمن أن يسعى في الخير ويسأل الله من كل خير، فإن منع من شيء من ذلك فلا يجزع وليلتمس الخيرة، يقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى منعني من هذا فقد يكون خيرا لي، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده لم يقدر له إلا الخير، حتى في الصحة قد يبتليه بمرض يمنعه من الوقوع في معصية الله ويكون درجاته في الآخرة، فالعبد يكره هذا المرض والله يعلم أنه خير له، مثل الدواء المر يكره المريض وهو خير له، ولي المريض قد يجبره على الدواء المر لما يعلم من المصلحة في ذلك. فالإنسان عنده ظلم وجهل وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا، لا يعرف العواقب ويعجل في حب الخير وحب الدنيا وشهواتها، والله يعلم سبحانه وتعالى ما لا يعلمه هذا العبد. لكن المؤمن الموفق يرضى، إذا منع الله تعالى شيئا من الدنيا أحسن الظن بالله ورضي وعز نفسه قال لعله خير، لكن أن هذا فيه شر لي الله سبحانه وتعالى يمنعني منه لمصلحتي، هذا حال المؤمن مع ربي تبارك وتعالى. باب ما جاء في الدواء والحث عليه. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. فقالوا يا رسول الله وما هو؟ قال: الحرم. هذا حديث حسن صحيح. هذا فيه دليل على جواز التداوي، الجواز لا شك فيه، لكن اختلف العلماء رحمه الله هل التداوي مباح أو مستحب على أقوال. هذا الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب، فيه أمر تداووا، قال نعم يا عباد الله تداووا، هذا أمر، هل الأمر هنا يحمل على الوجوب ولا يحمل على الاستحباب، ولا نقول أمر هذا محمول أمر يفيد الإباحة لأنه جاء مقابل سؤال، والأمر إذا جاء مقابل السؤال لا يدل على الوجوب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم، قال يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم، قال نعم صلوا في مرابض الغنم، فيه يعني ظاهر لهذا، إذا سئل عن شيء وأمر بعد السؤال فإن هذا يدل على الإباحة، لأنه كأنهم يقولون أيجوز أن نصلي في مرابض الغنم؟ فقال نعم يجوز، صلوا في مرابض الغنم يعني لا حرج أن تصلوا في مرابض الغنم. فهل نقول هذا الحديث من هذا الباب أن الأمر هنا لا يدعى استحباب لأنه مقابل السؤال، ولا نقول أنه على سبيل الاستحباب على الأصل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتداوى، هذه سنته الفعلية أنه كان يتداوى كثيرا وعرفت عائشة رضي الله عنها طب العرب من كثرة الذين يداوون النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجواز فلا شك فيه، ولكن أخلاف في الاستحباب، بعضهم يرى الاستحباب، قل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتداوى، إذن هذه سنته عليه الصلاة والسلام المستفيضة الكثيرة، يعني كان يتداوى من كل مرض عليه الصلاة والسلام، أحيانا بالحجامة، أحيانا بأنواع من الطب، أنواع كثيرة من طب العرب، حتى عرفت عائشة أنواع الطب من كثرة الذين يداوون النبي عليه الصلاة والسلام. سألها عروة رضي الله عنها كما جاء عند أحمد قال: لا أعجب من معرفتك بالأنساب، فإن أباك أبو بكر أعلم الناس بأنساب العرب، ولا أعجب من معرفتك من علمك، فإنك زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن أعجب من معرفتك بالطب. فقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الأسقام، وكان العرب يأتون من كل مكان فينعتون له الأدوية فأعالجها له، هي التي تعالج وتمرضه، فمن ثم أي من هناك عرفت طب أو أنواع طب العرب. إن هذه سنة مستفيضة داوم عليها عليه الصلاة والسلام. إذن إذا جمعنا الأمر مع فعله فهذا يقوي الاستحباب، ولا سيما إذا كان عنده نية صالحة أنه يتداوى من أجل أن يستعين بالعافية على طاعة الله تبارك وتعالى. هنا لا شك في أنه يستحب. وقال قال: أترك هذا المرض، والمرض يضعفه ويعيق عن كثير من الأعمال الصالحة، أو أتداوى لأنشط على فعل الطاعات، نقول لا شك التداوي أفضل. هذا يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الأصل في التداوي الإباحة، ولكن قد يكون مستحبا، قد يكون واجبا، وقد يكون مكروها، قد يكون محرما، يعني على حسب الأحوال. لكن اختلف الأصل، هل الأصل إباحة أم الاستحباب؟ نقول الأقرب الاستحباب إذا وجد معه نية صالحة. أما إنسان ما له نية في طاعة الله إنما يتداوى بالطبع البشري، لأن العباد مجبولون على محبة الصحة والعافية وكراهية الأمراض والأسقام والأوجاع، فيتداوى الإنسان بطبعه، فهذا قد يقال أنه ليس فيه أجر لأنه يتداوى بالطبع وليس عنده نية صالحة من أجل أن يتقوى لعبادة الله. إذن مثل الأكل والشرب، قد يأكل الإنسان ويشرب بلا نية فلا يؤجر، وقد يأكل ويشرب بنية التقوي على طاعة الله فيؤجر، ومثل النوم قد ينام لأجل يقوم الليل فيؤجر، قد ينام الطبع البشري فلا يكون له بذلك أجر. فهذا يعني هو الأقرب، أنه يستحب إذا كان معه نية صالحة، وقد يجب إذا تعين، يعني إذا تيقن أن التداوي ينفع وتركه يضر أو قد يؤدي إلى الموت. مثل شخص عالم يعني قرر الأطباء أن فيه المرض يسمى بالزائدة، ومعروف أن هذا المرض إذا تركت انفجرت وربما تؤدي إلى الموت، وعلاجها معروف، تجرى عملية وتستأصل هذه الزائدة، فهذا معروف في الطب، إن أجرى العملية سلم في الغالب، وإن تركها أدت فيه إلى الوفاة. هنا يجب لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا علاج يغلب عظا نفعه وتركه يؤدي إلى الموت أو الضرر، ولا يجب عليه. مثل إنسان جرح ولو ترك هذا الجرح لنزف حتى الموت، يجب عليه أن يداويه بما يوقف هذا الدم ومما يزيل هذا الضرر. لكن إذا كان لا يجزم بأن هذا العلاج ينفع فإن هنا لا يتعين، قد يعني يصف له بعض الأطباء علاجا فيه كلفة مثلا علاج فيه إجراء عملية أو فيه طعم شديد مرارة ثقيل على النفس ويطول، وقد ينفع وقد لا ينفع، هنا هو بالخيار، إن شاء تداوى إن شاء ترك التداوي. لكن لو قال كيف نوجه فعل أبي بكر رضي الله عنه لما مرض جاءه ناس يعودونه، قالوا ألا ندعو لك الطبيب؟ ماذا قال؟ قال إن الطبيب رآني. قالوا فما قال؟ قال إني فعال لما أريد، يقصد ربه تبارك وتعالى، فلم يتداوى وتوفي رضي الله عنه، مرض أياما ثم مات ولم يتداوى. كيف نوجه هذا عبد الله؟ يقولون إذا علم الإنسان أو يعني غلب على ظنه أن هذا مرض الموت وأنه لا ينفع التداوي، فإنه له أن يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. مثل إنسان علم أنه مريض بالسرطان، نسأل الله العافية، ويغلب على الظن، والسرطان هذا منتشر يعني متقدم، ويغلب على الظن أنه يموت فيه، إن شاء تداوى إن شاء ترك، ولا يعد قد ألقى بنفسه إلى التهلكة. أنا غالب أن هذا مرض الموت، فإن تداوى فلا حرج وإن ترك فلا حرج. إذن نقول يعني الأقرب والأرجح أن الأصل في التداوي الاستحباب إذا وجد معه نية صالحة، فهذا يجمع بين الأقوال، يعني كأنه بين الإباحة والاستحباب، كان معه نية صار مستحبا، وإن لم يكن معه نية صالحة فإنه يكون على سبيل الإباحة، مثل الأكل والشرب نحو ذلك، إلا إذا غلب على ظنه يموت منه والعلاج ينفع، هنا يجب، لأن تركه إلقاء للنفس في التهلكة. وقد يحرم التداوي إذا كان بأمر محرم، يتداوى مثلا بنوع محرم من الدواء، هذا واضح أنه حرام، لا يجوز أن يتداوى بما حرم الله. ستأتي الحديث التي فيها ذكر ذلك، كالتداوى بالخمر، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن التداوى بالخمر نهى عنه، قال إنها داء وليست بدواء. ثم بين الصلاة قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء، وفي لفظ لم ينزل داء إلا وضع له، وفي اللفظ الآخر لا أنزل له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. فقالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم، يعني شبه الهرم بالداء لأنه يموت من الهرم. الإنسان إذا هرم قالوا إلى الموت، يهرم يضعف شيئا فشيئا حتى يموت. لكن بالنسبة للبرص، برص ما له علاج، والعمى ما له علاج، والجنون مثلا المطبق أو اللي يعني اختلال في العقل، هذه أمراض ما لها علاج، لكن هذه لم تذكر لأنها لا تؤدي إلى الموت. هذا يعني اختلال في جسد الإنسان، فقد للبصر، فقد للسمع، فقد للعقل، هذه لا تعد أمراض، لأن المرض هو الذي يتفاقم، يصاب الإنسان ويتفاقم به حتى يؤدي إلى الوفاة. لكن هذه عاهات يسمونها العاهات المزمنة، ما يعد مريضا، الأعمى ما يعد مريضا ولا يعاد لأنه أعمى، يذهب ويأتي. فالهرم شبهه بالمرض لأنه يموت منه، لكن البرص والعمى ليست من الأمراض التي يموت منها الإنسان، ولذلك يعيش كالأصحاء، يذهب ويأتي ولا يعاد لأنه أعمى ولأنه أبرص، فلا تعد أمراضا. لكن يبقى القائل مرض السرطان ما له علاج كما معروف اليوم، كيف نجيب عن هذا؟ نقول له دواء، لكن لم يعرفه الناس، وإلا الحديث على عمومه، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. وإذا جاء في بعض الروايات علمه من علمه وجاهله من جاهله. وفي أمراض ليس لها علاج في السابق ثم توصل العلماء والأطباء إلى علاجها، يعني الله سبحانه وتعالى قد يلهم من يشاء من عباده لعلاج معرفة علاج بعض الأمراض، لأن قد يكون لا علاج له لعدم علم الناس به، وإلا فالدواء موجود. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى وفق من يشاء لمعرفة دواء ذلك المرض. باب ما يعني يقول الشارح هذا في رد على الصوفية الذين يرون أن الأفضل وترك العلاج لأنه من باب الرضا بقضاء الله، قل أفضل المؤمن أن يسلم لقضاء الله، ويرون أن العلاج عدم رضا بقضاء الله. هذا صحيح، هذا كلام باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولياء وإمامهم، ومع ذلك كان يتداوى. غير صحيح أن التداوي عدم رضا بقضاء الله. الله سبحانه وتعالى يقدر الأمراض وأنزل لها دواء وأباح لعباده أن يتداووا، فلا يقال أن ترك الدواء أفضل لأنه استسلام لقدر الله تبارك وتعالى. نقول المؤمن يتداوى وهو راضي بقضاء الله، ولا مانع أن يتداوى مع الرضا، ما في تعارض بين الرضا بقضاء الله وبين التداومي من ذلك المرض. باب ما جاء ما يطعم المريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع. الحساء كما ذكر الشارح وغيره أنه يصنع من دقيق، من دقيق الشعير أو البر معه، ويخلط بالماء ويضع معه شيء من الدهن، إما سمن أو شحم، وربما وضع معه عسل، يعني أقرب شيء له اليوم ما يسمى بإيش؟ الشوربة التي تصنع من الشعير، فهو دقيق يخلط بالماء ويضع في شيء من الشحم أو السمن، وربما وضعوا فيه عسلا. هذا الحساء وسم بذلك لأنه يتحسى، أي يشرب جرعة بعد جرعة، لأنه شراب حار فلا يشرب كالماء مرة واحدة، إنما يشرب شيئا فشيئا، يتحسى الشراب يشربه مرة بعد أخرى. إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول إنه ليرتو فؤاد المريض فؤاد الحزين، يعني يقوي فؤاد الحزين، إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم، كما تسر إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث فيه ضعف، ضعفه الألباني رحمه الله. الظاهر أن العلة هي أم السائب، أخبر أم محمد بن السائب، أخبرنا محمد بن السائب ابن بركة عن أمه، هذه ظهرناها في إعداد المجهول. الحافظ يقول في التقريب: أم محمد والدة محمد بن السائب بن بركة مقبول من الثالثة. واصطلاح الحافظ رحمه الله إذا قال فلان مقبول كمعروف، يعني إذا توبع، إذا كان له متابع قبل، وإلا فإذا لم يوجد له متابع فيكون ضعيفا. العموم فيه يعني حديث في الصحيحين قريب من هذا، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التلبينة. التلبينة قريبة من الحساء. التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، يعني فيه قريب من هذا. هذا فيه يعني أنه ينبغي أن يطعم المريض أو الحزين الذي يصيب بفقد قريب، أن يطعم هذه التلبينة، أنها تريحه، تقوي قلبه وتريحه، تذهب عنه بعض الحزن، ولا سيما أن المريض أو الحزين يعني تنسد نفسه عن طلب الطعام والشراب، يغلب عليه الحزن أو الألم فلا يطلب الطعام والشراب فيزداد بترك الطعام حزنا ومرضا، فينبغي لمن حوله أن يصنع له الطعام وأن يقدمه له وأن يرغبه فيه حتى يأكل ويشرب ليذهب عنه بعض الحزن. لا شك أن الأكل والشرب لا سيما هذه الأنواع المعينة فيها تقوية للبدن. إذا شرب الإنسان هذه الأشياء فيها دقيق البر والشعير، فيها سمن أو شحم، فيها شيء من العسل أو اللبن، يتقوى بذلك البدن وينشرح الصدر ويقوى على تحمل المرض أو المصيبة. باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. أخبرنا أبو كريب أخبرنا بكر بن يونس، يعني هذا فيه ضعف، قال في التقريب أخبرنا بكر بن يونس بن بكير الشيباني الكوفي قال في التقريب ضعيف. أخبرنا بكر بن يونس ابن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني هذا الحديث فيه ضعف، ولا بأس أن يرغب جليس المريض المريضة بالطعام بالأكل والشرب، يرغبه لكن لا يغصبه غصبا، لكنه يرغبه ويدعوه له، لزم عليه كل يا أخي ترى الأكل يريحك يقويك يعطيك قوة يعطيك نشاطا، يلزم عليه، ربما يناوله اللقمة أو يضعها في فيه شيئا مرة بعد المرة حتى تنفتح نفسه. أن الإنسان إذا كان مريضا أو حزينا انقفلت نفسه عن الطعام والشراب وهذا يزيد حزنا ومرضا، وإذا وضعت اللقمة في فمه أكل لقمة ولقمتين انفتحت نفسه ثم بدأ يطلب الطعام، ويكون هذا عونا له على تحمل المصيبة أو المرض. لكن إذا أبى لا شك أنه لا يكره، إذا كان عاقلا رشيدا فإنه لا يكره لا على العلاج ولا على الطعام، لكن إذا كان طفلا صغيرا يمكن أن يكره أنه لا يعرف مصلحة نفسه، وإذا كان كبيرا يرغب ولزم عليه تفتح نفسه يناول، لكنه لا سبيل إكراهه إكراها تاما. باب ما جاء في الحبة السوداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. يعني هذا ظاهر من تفسير بعض الرواة، في بعض الروايات قال ابن شهاب السام الموت والحبة السوداء الشونيز. قال الترمذي رحمه هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه أخرجه الشيخان، وفيه فضل هذه الحبة السوداء وأنها شفاء من كل داء. يعني بعض العلماء استشكل هذا الحديث وقال إنه يعني لا يبعد أن يوجد شيء من النبات يكون شفاء لكل داء، ومنهم الخطابي وغيره قال يعني شفاء من كل داء يعني ما تناسبه هذه الحبة من الأمراض، ولكن لا يمكن تكون شفاء لجميع الأمراض. ورد عليه آخرون وقالوا هذا تخصيص للحديث بماذا؟ بأقوال أهل الطب، هذا ليس مخصصا للعموم. لكن لو قال قائل هذا كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، معلوم أنه يستثنى الجبال والبحار ونحو ذلك، يقول هذا تخصيص بإيش؟ بالواقع الذي لا ينكر أحد، هذا واضح تدمر كل شيء مما من شأنه التدمير، ولذلك استثنى الله المساكن. فإذا الجبال باب أولى، إذا بقيت المساكن الجبال أقوى، وهذا معلوم بالضرورة، لا يمكن أن لم تدمر السماوات والأرض والبحار والجبال نحو ذلك، فهذا التخصيص ضرورة فلا يقاس على هذا الحديث، يعني لا يجعل هذا الحديث مثل تلك الآية مثل قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أن في أشياء لم تؤتها تلك المرأة بلقيس ملكة اليمن، يعني هذا تخصيص بالضرورة والمشاهدة والواقع، لكن هذا ما في تخصيص، ولا سيما الاستثناء، الاستثناء هذا يؤكد العموم، الحب عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، الاستثناء يؤكد العموم، لأنه لو كان فيه شيء آخر يستثنى لذكر، فما دام أنه لم يستثنى الموت معناه أنه لا يستثنى شيء آخر. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام فإن فيها شفاء من كل داء، يعني ما قال فإنها هي الشفاء من كل، فيها شفاء، يعني هذا قد يكون فيها جزء من الشفاء ولا يلزم يكون فيها الشفاء التام من كل داء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتداوى بأشياء أخرى، يعني لو كانت هذه شفاء تام من كل داء لما احتاج المريض أن يتداوى بأنواع أخرى من الأدوية، لكن فيها شفاء. يعني بعض علماء الأطباء المعاصرين يعني أزال هذا الإشكال وقال الحبة السوداء، هذه الحبة السوداء معروفة، حبة صغيرة سوداء قريبة من حبة السمسم معروفة بالاسم إلى هذا اليوم عند العطارين ومن يبيعها، إذا قيل الحبة السوداء معروفة هي نفسها، وهذه الحبة السوداء يقولون تقوي المناعة، هذا ذكر بعض الأطباء المعاصرين قال هذه الحبة السوداء تقوي المناعة، فإذا قويت المناعة قاومت جميع الأمراض، حتى يقول مرض السرطان ينبغي لمريض السرطان أن يأكل منها، كذلك جميع الأمراض. وهذا شيء يعني يعرفه كثير من الناس، إذا أصيب بأي مرض واكة حرارة كذا أي مرض من الأمراض يأخذ هذه الحبة السوداء فتكون فيها عون تقوي المناعة، فإذا قويت المناعة قاومت جميع الأمراض، فيها شفاء ولا يلزم أن يكون الشفاء التام، لكنها تعين البدن على مقاومة جميع الأمراض. يعني هذه الحبة السوداء يعني تطحن أو تعلك، يعني ما تبتلع بدون طحن أو بدون مضغ، يعني إذا ابتلعت كاملة فإنها لا تهضمها المعدة فتخرج كما هي، لكن إذا أراد أن يأكل هذه الحبة السوداء إما أن يطحنها، والأفضل ألا تطحن يعني من مدة بعيدة، يعني إذا طحنت وبقيت أياما يتبخر بعض ما فيها من النفع، فالأفضل أن يطحنها في الحال، يطحنها ثم يسفها أو يعلكها بأسنانه في حتى يبقى فيها النفع في حال مضيها. أما ابتلاعها هذا قد لا يفيد كثيرا، لأن المعدة لا تطحن هذه الحبة السوداء، قوية قاسية فلا تطحن المعدة، فإما أن يطحنها قبل الأكل بقليل أو يمضغها بأسنانه، ولم يرد تفصيل كم يأكل، هل يأكل كثيرا أو قليلا، لكن بعض الأطباء يقول لا يكثر منها أن قوية التأثير، فيأكل يعني قرابة 7 حبات، بعض يقول 7 إلى 10 قريب من هذا، ولا يكثر منها، الله أعلم، التقديرات هذه يرجع فيها إلى كلام أهل الطب. باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، عن أنس رضي الله عنه أن ناس من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث متفق عليه، حديث مشهور سمى حديث العرنيين الذين قتلوا الراعي لما صحوا وسرقوا الإبل، وهذا غاية الغدر واللؤم والعياذ بالله. كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل، يعني هذا الآن هو جزاء الإحسان، أحسن إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجهم مع إبل الصدقة ووصف لهم هذا الدواء فتعافوا لما شربوا من الأبوال والألبان صحوا. فهذه هي هذا الجزاء، قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام وسرقوا إبل الصدقة، ولكن الله سبحانه وتعالى أمكن منهم، لم يتعالى النهار حتى جاء بهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم وتسمل أعينهم، أي تكوى بمسامير محمات على النار، وتركهم يعضون الحجارة حتى ماتوا والعياذ بالله. هذه أشد عقوبة حصلت في الإسلام، قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، لأنهم مثلوا بالراعي سملوا أعين الراعي، ظهرهم قطعوا يده ورجله، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بهم قصاصا. منهم من قال حرابة، قام عليهم حد الحرابة، لكن حد الحرابة لا ينطبق عليه. بعضهم قال إن هذه قصة قبل نزول آية المائدة في الحرابة، وحد الحرابة أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قطع أيديهم جميعا، يدين والرجلين، وكوى عيونهم بالمسامير الحارة، وهذا ليس موجودا في الحرابة، فهو ليس حرابة، ما ينطبق على آية الحرابة، إنما هو قريب من القصاص، لأن ورد في بعض الروايات أنهم سملوا أعين الرعاة، أظن فينا قطع أيديهم ورجلهم، لكن يتأكد من هذا. فالأقرب أنه يعني قريب من القصاص. هل أبوال الإبل طاهرة فتكون من الدواء المباح، أو أنها نجسة ويكون هذا الحديث خاصا في أبوال الإبل فقط لأنه لا يجوز التداوي بالنجاسات؟ اختلف العلماء في هذا، لكن الراجح وهو قول أكثر العلماء أن أبوال وأرواث ما يكون لحمه طاهر، كالغنم والبقر والإبل والدجاج والحمام والبط ونحو ذلك، كل ما كل اللحم فروثه وبوله طاهر، هذا هو القول الراجح، وذكر له ابن تيمية رحمه الله أدلة كثيرة، منها هذا الحديث. قالوا بعضهم يقول هذا الحديث لا يدل على الطهارة، يدل على الجواز لكن لا يدل على الطهارة، أنه هذا مستثنى، أنه أذن له في أبوال الإبل مع أنها نجسة لأجل ضرورة العلاج، فجعلوه يعني من باب الضرورة، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لو كانت نجسة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها وغسل ما يصيب اليد أو الفم منها، كما أمرهم بغسل الأواني من الميتة لما سألوه عن آنية أهل الكتاب، قال يطبخون فيها الميت ويأكلون الخنزير، فأمرهم بغسلها، قال وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا فيها، أمرهم بغسلها، ولم يأمرهم بغسل الأواني بعد أبوال الإبل، هذا يرجح الطهارة. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه وقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولا شك أن النجسات محرمة، وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدواء الخبيث كما سيأتي في الحديث، الدواء الخبيث أي النجس أو الضار، ولو كان طاهرا كالسم مثلا نهى عن الدواء الخبيث. إذا قول بأنها نجسة ويتداوى بها ضرورة هذا غير صحيح، والدواء لا يكون بالنجس لأنه محرم، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. لو قال قائل لبن الحمر لبن الحمير يعني فيه دواء، وهذا مشهور عند العامة، يقول لبن الحمارة فيه شفاء من المرض اللي يسمى الشهاقة. هل يجوز أن يشرب الإنسان لبن الحمار حتى يزول هذا المرض؟ لا يجوز، حتى لو سلمنا أنه ينفع منه نقول لا يجوز، لأن الحمار محكوم بطهارته لمشقة التحرز منه، يحكم محكوم بطهارة ريقه وعرقه لأجل مشقة التحرز منه، وإلا فما لا يشق التحرز منه فهو نجس، فبول الحمار وروثه نجس ولبنه نجس، إنما يحكم بطهارة ريقه وعرقه لكثرة الملابسة ولمشقة التحرز، كالهر إنها ليست في نجس ولكن من الطوافين عليكم الطوافات، هذا مر معنا كثيرا، بول الهر نجس وروث الهر نجس، بخلاف الأرنب هذه طاهرة في أصل الخلقة، روث وبول الأرنب طاهر لأنه حيوان طاهر في أصل الخلقة، أما الهر فإنه نجس في أصل خلقته لأنه من السباع، ولكن حكم بطهارته لأجل مشقة التحرز منه. قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها هذه العلة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني بيّن العلة أنها محكوم بالطهارة لأجل كثرة التطواف ومشقة التحرز منها. إذن نقول الصحيح أنه طاهر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أدلة كثيرة على طهارة بول الإبل، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الحرام على ناقته طاف على بعيره، ودخول بعير المسجد مظنة أن يروث يحصل له روث أو بول، لأنها بهيمة ولا يمكن أن يتحفظ من بوله وروثها، فلو كان بوله وروثها نجسا لما أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، لأنه لا يجوز تعريض المسجد للنجاسة، فهذا من أدلة. من أدلة أيضا يقول أن الناس كانوا يدوسون السنابل، سنابل البر والشعير بالبقر، بقر في السابق كانت تدوس السنابل إذا يبست وتدوسها وقتا طويلا طول اليوم وهي تدوس هذه السنابل، فإذا سيحصل منها شيء من البول أو الروث في الغالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولم يأمرهم بغسل ما يصيبه البول من البقر التي تدوس ذلك الحب، وذكر يعني أدلة أخرى. إذن الصحيح أنه طاهر، أن أبوال الإبل طاهرة، وليس في هذا الدليل على أنه يجوز التداوي بالحرام عند الضرورة. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وثانيا أن التداوي ليس من باب الضرورة، ولأنه قد ينفع وقد لا ينفع، الضرورة هي الشيء الذي يجزم بنفعه ويجزم بهلاك من تركه، مثل أكل الميتة هذا ضرورة لكن ليس من باب الدواء، إنسان جاء وأشرف على الهلاك وليس عنده إلا هذه الميتة، إن أكل نجا وإن لم يأكل مات، هذه ضرورة أنه مجزوم بموته إن لم يأكل، وإن أكل يجزم بنجاته، أما العلاج فإنه يعني لا يجزم بالشفاء أولا ولا يجزم بأنه يموت إذا لم يتداوى، وهذا العلاج المحرم قد يوجد بديل له غير محرم، هذا إن سلمنا أنه فيه نفع، وإلى ظاهر الحديث أن المحرم لا نفع فيه ولا دواء فيه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.